بسم الله الرحمن الرحيم. يسرنا في شبكة بينونة للعلوم الشرعية أن نقدم لكم هذه المادة.
وعنه قال: كان النبي يخرج يوم الفطر والأضحى إلى المصلى، وأول شيء يبدأ به الصلاة، ثم ينصرف فيقوم مقابل الناس والناس على صفوفهم فيعظهم ويأمرهم، متفق عليه. وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنهم قال: قال نبي الله صلى الله عليه وسلم: التكبير في الفطر 7 في الأولى و5 في الأخرى، والقراءة بعدهما كلتيهما. أخرجه أبو داود ونقل الترمذي عن البخاري تصحيحه.
بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، أن يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله. وبعد، فذكر المصنف رحمه الله تعالى حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه المتفق عليه، وفيه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يخرج يوم الفطر والأضحى إلى المصلى. هذا الحديث فيه ذكر هذه السنة، وهي الصلاة في المصلى، وهو مذهب أحمد ومالك عليهما رحمة الله تعالى، والمترجح عند الشافعية ما لم يكن المسجد واسعا كما ذكره بعض الشافعية، فإنهم استحبوا إذا كان المسجد واسعا أن يصلى في المسجد، وذلك أن صلاة العيد يجتمع لها الناس، فلعل المصلى يكون أوسع لهم، فأخذوا من هذا الوجه أن الصلاة في المسجد أفضل ما لم يكن هناك ضيق في المسجد فيخرج الإمام إلى المصلى. لكن الأرجح هو الذي عليه سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وهو الذي تواتر منه عنه صلى الله عليه وسلم من فعله، وهو الذي تواتر عنه صلى الله عليه وسلم من فعله أنه كان يخرج إلى المصلى، وهو فعل أصحابه رضي الله عنهم من بعده والتابعون أو التابعين، أي فعل التابعين عليهم أجمعين رحمة الله تعالى. فالصلاة في المصلى أفضل، وهي سنة النبي صلى الله عليه وسلم كما ذكرنا. والحديث الذي سيأتي معنا إن شاء الله حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بهم يوم العيد حين أمطرت السماء، فصلى بهم النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد، هو حديث ضعيف كما سيأتي بيانه. ولذا قال غير واحد من أهل العلم: لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى العيد في المسجد قط. قال: وأول شيء يبدأ به الصلاة، وهذا كما سبقت الإشارة إليه أن صلاة العيد النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يصلي قبلها شيئا، كما في حديث أبي سعيد الخدري الذي قبله قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يصلي قبل العيد شيئا. فكان أول شيء يبدأ به الصلاة، واختلف أهل العلم ومنهم سلف هذه الأمة في التنفل قبل صلاة العيد في المسجد وفي المصلى. أما في المسجد فتحية المسجد هي السنة الراجحة في ذلك، وأما مطلق التنفل ففيه حديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه لم يكن يصلي قبل العيد شيئا، واختلف أهل العلم كذلك في خصوصية هذا الأمر بالإمام، في خصوصية هذا الأمر بالإمام، فقال بعض أهل العلم ومنهم جمع من السلف أن التنفل يكون للمأموم دون الإمام إن شاء، أن التنفل يكون للمأموم دون الإمام إن شاء، والأظهر من ذلك والله أعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم لأمته أسوة صلوات الله وسلامه عليه، ولو كان مثل هذا يفعل لنقل عن الصحابة رضي الله عنهم أنهم كانوا يفعلونه، ولذلك جاء عن غير واحد من الصحابة رضي الله عنهم أنهم كانوا يصلون الفجر في المسجد، فإذا طلعت الشمس تنفلوا في المسجد، طبعا هذا بمعناه صلوا في المسجد ثم بعد ذلك انطلقوا إلى المصلى مباشرة، بعده انطلقوا إلى المصلى مباشرة، جاء عن غير واحد من الصحابة رضي الله عنهم كابن عمر وغيره. قال: ثم ينصرف أي من صلاته ويقوم مقابل الناس، والناس على صفوفهم، فيعظهم ويأمرهم أي على حالهم في الصفوف كما كانوا في الصلاة، فيعظهم ويأمرهم أي بالمعروف وبالخير. ثم ذكر بعده حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: التكبير في الفطر سبع في الأولى وخمس في الأخرى، والقراءة بعدهما كليهما. هذا الحديث كما ذكر المصنف أخرجه أبو داود، قال: ونقل الترمذي عن البخاري، عن البخاري تصحيحه، والصنعاني رحمه الله تعالى في شرح كتاب البلوغ استنكر واستعجب من نقل الترمذي عن البخاري تصحيح هذا الحديث، فقال رحمه الله تعالى: واعلم أن قول المصنف إنه نقل الترمذي عن البخاري تصحيحه، قال: قال في تلخيص الحبير: إنه قال البخاري والترمذي إنه أصح شيء في هذا الباب، ثم قال الصنعاني: لا أدري من أين نقله عن الترمذي، فإن الترمذي لم يخرج في سننه رواية عمرو بن شعيب أصلا، بل أخرج رواية كثير بن عبد الله عن أبيه عن جده، وقال: حديث جد كثير أحسن شيء روي في هذا الباب عن النبي صلى الله عليه وسلم، إلى آخر كلامه. ثم ذكر عن البيهقي فقال: وقد وقع للبيهقي في السنن الكبرى هذا الوهم بعينه، إلا أنه ذكره بعد روايته لحديث كثير، إلى آخر كلامه رحمه الله تعالى. فأقول: استغراب الصنعاني رحمه الله تعالى جوابه في العلل للترمذي، فإن الترمذي في العلل نقل كلام البخاري رحمه الله تعالى، وفيه إن حديث عبد الله بن عبد الرحمن الطائفي صحيح، إلى آخر كلامه، فلا وجه لاستغراب الصنعاني رحمه الله تعالى، فقول الحافظ ونقل الترمذي عن البخاري تصحيحه صحيح، ومراده نقل ذلك في العلل. وهذا الحديث قال فيه العراقي إسناده صالح، والحديث له شواهد عن جمع من الصحابة رضي الله عنهم، منهم سعد المؤذن وعبد الرحمن بن عوف وابن عباس وابن عمر وعائشة وأبو واقد الليثي وعبد الله بن عمرو وجابر وغيرهم من الصحابة رضي الله عنهم. وفي الترمذي من حديث عمرو بن عوف المزني، وقال فيه هو أحسن شيء في هذا الباب. وحديث عوف المزني في إسناده كثير بن عبد الله، قال فيه الشافعي ركن من أركان الكذب، ولذلك تعقب الترمذي على تحسين هذا الحديث، حديث عوف المزني. لكن على كل حال، حديث الباب له شواهد، وهو أيضا مضمونه منقول عن جمع من الصحابة رضي الله عنهم. وإذا قال أحمد ابن حنبل أنا أذهب إلى هذا، أي إلى ما في حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده. فهذه هي السنة في الفطر، وهي كذلك السنة في الأضحى، وهي كذلك السنة في الأضحى، وإن كان الحديث ليس فيه ذكر الأضحى، لكن تواتر عمل الصحابة رضي الله عنهم والسلف على ذلك، على اختلاف في أعداد التكبيرات، على اختلاف في أعداد التكبيرات، فقيل إن التكبيرات سبع، وقيل خمس، وقيل أربع، وقيل عشر أي في الركعة الأولى، وقيل المجموع ثلاث عشرة، وقيل ثنتي عشرة تكبيرة، على اختلاف بين أهل العلم، ثلاث عشرة وثنتي عشرة أي في الركعتين الأولى والثانية. لكن ثبت عند عبد الرزاق عن ابن جريج عن عطاء أنه قال التكبير يوم الفطر ثلاث عشرة تكبيرة، التكبير يوم الفطر ثلاث عشرة تكبيرة، قال يكبرهن وهو قائم، يكبرهن وهو قائم، سبعة في الركعة الأولى، قال سبعة في الركعة الأولى، منهن تكبيرة الاستفتاح، قال منهن تكبيرة الاستفتاح أي من الثلاث عشرة، منهن تكبيرة الاستفتاح للصلاة، ومنهن تكبيرة الركعة، منهن تكبيرة الاستفتاح للصلاة، ومنهن تكبيرة الركعة، ومنهن ست قبل القراءة، ومنهن واحدة بعدها. هذه كم؟ قال منهن تكبيرة الاستفتاح، هذه واحدة، ومنهن تكبيرة الركعة، قال ومنهن ست قبل القراءة، ومنهن واحدة بعدها. ثم قال وفي الأخرى، أظن ومنهن تكبيرة الركعة هنا خطأ من عندي، لأنها في الركعة الثانية، نعم، تكبيرة الاستفتاح وست قبل القراءة هذه كم؟ سبع. قال ومنهن واحدة بعدها أي للركوع، هذه ثمانية. قال وفي الأخرى ست تكبيرات منهن تكبيرة الركعة أي للقيام للركعة، ومنهن خمس قبل القراءة وواحدة بعدها، فهذه سبع تكبيرات. قال ابن جريج قلت له إن يوسف ابن ماهك أخبرني أن ابن الزبير كان لا يكبر إلا أربعا في كل ركعة، كان لا يكبر إلا أربعا في كل ركعة، سواء يكبرهن في كل ركعتين. سمعنا ذلك منه، فقال عطاء إن الذي أخذت عنه هذا الحديث هو أعلم من ابن الزبير. قال عطاء قال ابن جريج قلت من؟ قال ابن عباس، وهذا إسناده صحيح، وهذا إسناده صحيح. فابن عباس كان يعتبر أن تكبيرة الإحرام من السبع، وهي مسألة مختلف فيها بين أهل العلم، والشافعية يرون أن التكبيرة تكبيرة الإحرام ليست من السبع، والأمر في ذلك والعلم عند الله سبحانه وتعالى واسع لوروده وورود الاختلاف فيه عن الصحابة رضي الله عنهم. منهم من كان يعتبر تكبيرة الإحرام ضمن التكبيرات، ومنهم من كان لا يعتبرها ضمن التكبيرات، والعلم عند الله سبحانه وتعالى. نعم.
قال وعن أبي واقد الليثي رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في الفطر والأضحى بقاف واقتربت، أخرجه مسلم.
نعم، ذكر حديث أبي واقد الليثي رضي الله عنه، وهذا كان يقرأ به النبي صلى الله عليه وسلم أحيانا، وكان صلى الله عليه وسلم يقرأ أحيانا بسبح اسم ربك الأعلى وهل أتاك حديث الغاشية، كما ثبت ذلك في صحيح مسلم من حديث النعمان بن بشير رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في العيدين والجمعة، يقرأ في العيدين وفي الجمعة بسبح اسم ربك الأعلى وهل أتاك حديث الغاشية. قال أي النعمان وإذا اجتمع العيد والجمعة في يوم واحد يقرأ بهما أيضا في الصلاتين. قال وإذا اجتمع العيد والجمعة في يوم واحد يقرأ بهما أيضا في الصلاتين، فهذا أخرجه مسلم. هذا فيه إشارة إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي أيضا إذا اجتمع الجمعة مع العيد، كان يصلي النبي صلى الله عليه وسلم الصلاتين، صلاة العيد وصلاة الجمعة. حديث أبي واقد الليثي فيه سورة قاف وسورة اقتربت، أي اقتربت الساعة وانشق القمر. وقال النووي رحمه الله تعالى في شرح مسلم قال العلماء الحكمة في قراءتهما، الحكمة في قراءتهما لما اشتملتا عليه من الإخبار، لما اشتملتا عليه من الإخبار عن القرون الماضية وإهلاك المكذبين، عن القرون الماضية وإهلاك المكذبين، وتشبيه بروز الناس للعيد. قال وتشبيه بروز الناس للعيد ببروزهم للبعث، ببروزهم للبعث وخروجهم من الأجداث كأنهم جراد منتشر، كأنهم جراد منتشر. انتهى كلامه رحمه الله تعالى. ولا شك أن التذكير في مثل هذه المجامع للناس باليوم الذي يحشر فيه الناس هذا غاية في الأثر في قلوبهم وفي نفوسهم، والذكرى في ذلك. وأيضا أن هذا لا يخالف ما جاءت به السنة والشريعة من الفرح بالعيد والسعد بالعيد، هذا لا يخالفه أن يحصل هذا التذكير للناس وهذا الترهيب للناس، هذا لا يخالف فرحة العيد وأن يفرح الإنسان بالعيد، فلا يخالف ذلك أن يذكرهم الإمام وأن يعظهم بما فيه ترهيب لهم لما يكون في ذلك من الأثر، والعلم عند الله سبحانه وتعالى. نعم.
قال: وعن جابر رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان يوم العيد خالف الطريق. أخرجه البخاري ولأبي داود عن ابن عمر نحوه. وعن أنس رضي الله عنه قال: قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة ولهم يومان يلعبون فيهما، فقال: أبدلكم الله بهما خيرا منهما، يوم الأضحى ويوم الفطر.
نعم. حديث جابر رضي الله عنه، وفيه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان يوم العيد خالف الطريق. كان النبي صلى الله عليه وسلم يخالف الطريق الذي يرجع منه إلى بيته، كان يذهب في طريق ويرجع في طريق آخر غير الطريق الذي كان يذهب فيه صلى الله عليه وآله وسلم. وكان ابن عمر رضي الله عنهما كذلك يفعل مثل ذلك، فسئل عنه فذكر أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يفعله، واختلف أهل العلم أو ذكر أهل العلم حكما في ذلك في مخالفة الطريق، ومنها إظهار النبي صلى الله عليه وآله وسلم لشعار الإسلام في الطرقات، وكذلك قيل من الحكم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك لكي لا يخلو كل طريق من الطريقين من سلامه صلى الله عليه وسلم عليهم وانتفاعهم به صلوات الله وسلامه عليه، قد كانوا ينتفعون من لحظه ومشيه وفعله وقوله صلوات الله وسلامه عليه، وكذلك هي سبب لشهادة كل طريق للمسلم، فإن الأرض تكون شاهدة للعبد أو عليه يوم القيامة بما صنعه فيها أو عليها. ذكر بعده حديث أنس رضي الله عنه قال: قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة ولهم يومان يلعبون فيهما، فقال: قد أبدلكم الله بهما خيرا منهما، يوم الأضحى ويوم الفطر. أخرجه أبو داود والنسائي بإسناد صحيح. وقال الحاكم: صحيح على شرط مسلم، ووافقه الذهبي. وقال الألباني: إسناده صحيح على شرط مسلم، وكذلك أخرجه أحمد والطحاوي وغيرهم. النبي صلى الله عليه وآله وسلم قد جاء بالشرعة الكاملة من الله سبحانه وتعالى التي جاءت بتمييز أهل الإسلام عن أهل الشرك والكفر، وجاءت ببيان ما ينبغي أن يكون عليه حال أهل الإسلام من المفارقة لحال أهل الكفر وأهل الشرك، وهذا في صور متعددة، كما جاء عنه صلى الله عليه وآله وسلم في السلام، وهو فضل تفضل الله سبحانه وتعالى به على هذه الأمة، كذلك ما جاء عنه صلى الله عليه وآله وسلم في غير ما حديث من الأمر بمخالفة اليهود، كما في إعفاء اللحى وإرخائها، وكما جاء عنه في ذلك نصوص كثيرة. وربنا تبارك وتعالى قد جاء في كتابه كثير من الآيات التي فيها الأمر بمخالفة أهل الشرك وأهل الكفر وأهل الفسوق وأهل الضلال في آيات كثر، كقوله سبحانه وتعالى: ولا تكونوا من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا، إلى غير ذلك، آيات كثيرة جدا. يعني لعل الإنسان إذا قرأ في القرآن قد لا يخلو أن يمر في كل بضع صفحات أن يمر بنهي فيه التشبه إما بحال أهل الكفر أو حال أهل الشرك أو حال أهل الفسوق، وهذا كثير جدا في كتاب الله سبحانه وتعالى. والإنسان إذا علم أن هذه الشريعة كاملة كان ينبغي عليه أن يسعى في المحافظة على كمالها ودرء كل شيء ينقض هذا الكمال أو يعارضه أو يخدش فيه أو ينقصه. لذلك الله سبحانه وتعالى قال في كتابه: ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. ومن هذا تعلم من قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: قد أبدلكم الله بهما خيرا منهما، الذي يدخل عليه حرف الباء هو المبدل. قد أبدلكم الله بهما، فالمبدل هو الذي دخل عليه حرف الباء. قال: قد أبدلكم الله بهما خيرا منهما، كما قال الله سبحانه وتعالى: أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير، فالمبدل هو الذي هو خير، في قصة اليهود مع الطعام. قال: قد أبدلكم الله بهما خيرا منهما، هذا فيه أن هذه الشريعة من أصولها مخالفة ما عليه أهل الكفر والشرك، وأن نبينا صلى الله عليه وسلم قد جاء بهذه المفارقة وهذه المفاصلة وهذه المباينة حتى يستبين حال كل فريق، كما قال الله سبحانه وتعالى: وكذلك نفصل الآيات ولتستبين سبيل المجرمين. وقال الله سبحانه وتعالى: ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب.
ولا شك أن ما جاءت به زبالات الأذهان لا يكون كما جاءت به شريعة الرحمن، فرق بينهما، ولا عدل ولا سواء ولا مقاربة ولا مشابهة بين ما جاء من عند الله سبحانه وتعالى وبين ما جاء من عند خلقه المتباينين المختلفين المفترقين. ولذلك ترى أن كل عقل يستحسن ما لا يستحسنه الآخر، ويستقبح ما لا يستقبحه الآخر، ويقدم ما لا يقدمه الآخر، ويؤخر ما لا يؤخره الآخر. ولا يمكن لهذه الأمة أن يحسن ويصلح اجتماعها إلا بأمر تتفق على صحة الائتلاف عليه، وأنه صحيح لا خلاف فيه ولا خطأ فيه، وهذا لا يكون إلا في شريعة الله سبحانه وتعالى وهذا الوحي الذي جاء به محمد صلى الله عليه وآله وسلم وعلمه أصحابه رضي الله عنهم أجمعين. قال: قد أبدلكم الله بهما خيرا منهما يوم الأضحى ويوم الفطر. اعلم أن ما من مخالفة أمرت بها الشريعة أو موافقة أمرت بها الشريعة إلا لأجل مصلحة علمها من علمها وجهلها من جهلها، وهذه قاعدة شرعية عند أهل السنة، أن هذه الشريعة لا تأتي بموافقة ولا بمخالفة إلا لأجل مصلحة، وإن شئت قلت إلا لجلب مصلحة أو دفع مفسدة، علمها من علمها وجهلها من جهلها. وتكلم على هذه القاعدة بتفصيل ابن تيمية رحمه الله تعالى تقي الدين في كتابه الاقتضاء، وفصل في ذلك وتوسع فيه وضرب لذلك عدة أمثلة وأوجها، وأبان في ذلك أن العقل قد يستحسن شيئا ولا يرى فيه قبحا. فترى مثلا رجلا على سبيل المثال يستحسن الاحتفال بأعياد اليهود والنصارى ولا يرى في ذلك قبحا، فيقال: ولو لم يكن أو لو لم يكن من القبح فيه إلا مخالفة أمر الرب لكفى به قبحا، فكيف وفي ضمنه من القبائح العظام كإقرار أهل الشرك والكفر على الآلهة التي زعموها ونسبة الولد إلى الله سبحانه وتعالى وادعاء وجود إله غير الله عز وجل وغير ذلك من الأمور الكثيرة. ولذلك كان مالك رحمه الله تعالى بل عامة الأئمة الأربعة أبو حنيفة ومالك والشافعي وأحمد يشددون أشد يعني الأمر في ذلك وأشد شيء في ذلك في ما يتعلق بمشاركة اليهود والنصارى وغيرهم من الملل في أعيادهم وفي أفراحهم، ويشددون في ذلك جدا، والعلم عند الله سبحانه وتعالى. نعم.
قال رحمه الله: وعن علي رضي الله عنه قال: من السنة أن يخرج إلى العيد ماشيا، رواه الترمذي وحسنه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أنهم أصابهم مطر في يوم عيد فصلى بهم النبي صلى الله عليه وسلم صلاة العيد في المسجد، رواه أبو داود بإسناد لين.
حديث علي رضي الله عنه المذكور من السنة أن تخرج إلى العيد ماشيا، قال رواه الترمذي وحسنه. الحديث فيه مقال عند أهل العلم، ذلك أن إسناد الترمذي أو إسناد حديث علي فيه الحارث الأعور، وقد رمي بالكذب، وقد جاء من غير وجه، جاء من عن ابن عمر، وفيه مقال أيضا، وجاء عن غيرهم من الصحابة رضي الله عنهم، جاء في حديث أبي رافع، وكلها لا تخلو من مقال، وكلها لا تخلو من مقال. حديث ابن عمر عند ابن ماجه فيه محمد بن عبد الله بن عمر العمري، وهو ضعيف جدا، وكذلك جاء في حديث أبي رافع وفيه مقال، وجاء عن الزهري مرسلا، وغيرهم عليهم رضوان الله تعالى ورحمته، وكلها لا تخلو من مقال. وقد مال الألباني رحمه الله تعالى إلى تحسين هذه الأحاديث بمجموعها، والنفس تميل إلى التوقف فيها، والعلم عند الله عز وجل، لأن عامتها لا تخلو من مقال. الحارث متهم بالكذب، ومحمد بن عمر محمد بن عبد الله بن عمر العمري ضعيف جدا وقيل متروك، وحديث الزهري مرسل، وحديث أبي رافع فيه مقال، إلى غير ذلك. فالنفس تميل إلى التوقف فيه، لكن قد يعتضي ذلك بأعني في العمل، من جهة أنه قد جاء العمل عن بعض السلف عليهم رحمة الله تعالى في ذلك، جاء عن سعيد بن المسيب، جاء عن ابن عمر، جاء عن غير من السلف، عن جماعة من السلف. والعلم عند الله سبحانه وتعالى. ذكر حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنهم أصابهم مطر في يوم عيد، فصلى بهم النبي صلى الله عليه وسلم صلاة العيد في المسجد، رواه أبو داود بإسناد لين، وضعفه الإشبيلي. وقال ابن القطان بعد تخريج الحديث: فالحديث لا يصح فاعلم ذلك، قاله في بيان الوهم، وذلك لجهالة عبيد الله بن عبد الله بن موهب، وجهالة عيسى بن عبد الأعلى الفروي. ولكن تعقب ابن الملقن ابن القطان في البدر المنير بما فيه نظر من جهة التعقب، فإن ما تعقب به ابن الملقن رحمه الله تعالى فيه نظر، فالحديث فيه مجهولان ولا يثبت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، والعلم عند الله سبحانه وتعالى. وقد سبق الكلام فيما يتعلق بالصلاة في المصلى، والعلم عند الله عز وجل، والله أعلى وأعلم. نعم، كيف؟ قلنا لعل أخذ من ذلك من جهة أن هذا موضع زحام، وأن الناس يعني يتوسعون في صلاة العيد، الله أعلم. نعم، اختلف في ذلك أهل العلم، جاء عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه كان يدعو، جاء عن جمع من السلف، بل جاء عن جمع من السلف عليهم رحمة الله تعالى الدعاء بينها، وقيل الذكر مطلق الذكر، والله أعلم. رفع اليدين الأظهر هو رفع اليدين،
في تكبيرات العيد، كما ثبت عن ابن عمر رضي الله عنهما، جاء عن غير ابن عمر وفيه ما قال من الصحابة رضي الله عنهم، لكن ثبت ذلك عن ابن عمر، والظن بابن عمر رضي الله عنهما أنه أخذه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبالمناسبة والشيء بشيء يذكر، ولعلنا سبق وأن تكلمنا على هذه القضية عدة مرات فيما يتعلق بعمل الصحابة وأقوال الصحابة رضي الله عنهم. أهل السنة الأصل عندهم العمل بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم بفهم صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن جاء بعدهم ممن سار على طريقتهم. والظن الحسن الذي ينبغي أن يسلك مع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم على ما عرف عنهم من الورع والتوقف ومراجعة النفس وعدم الإقدام والإقبال إلا عن أمر يصدرون عنه أو فهم يصدرون عنه، هذا كله ينبغي أن يراعى. فالصحابة رضي الله عنهم خيريتهم في العلم والعمل، وهذه الخيرية تقتضي أنهم يكونون أسوة وقدوة فيما يأتي عنهم. وما أجمل قول الشافعي رحمه الله تعالى حين قال: رأيهم لنا خير من رأينا لأنفسنا. وأحمد رحمه الله تعالى يقول: أصول السنة عندنا اتباع ما كان عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهكذا ينبغي. وذلك عمر بن الخطاب رضي الله عنه كما في موطأ مالك، لما رأى على طلحة بن عبيد الله رضي الله عنه ثوبا مصبوغا قال: يا أيها الناس إنكم أئمة يقتدى بكم، قال: يا أيها الناس إنكم أئمة يقتدى بكم، مع أن طلحة قد أبان أنه لم يكن مصبوغا، أظنه بالزعفران أو بالعصفر لا أذكر، ذكر أنه لم يكن كذلك، لكن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قد ذكر له أنه يقتدى به، فلعل الناس ترى مثل ذلك فتقتدي بطلحة رضي الله عنه، لأنهم يعلمون أنهم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وتواتر العمل عند سلف هذه الأمة فيما يختلفون فيه، أنهم كانوا يصدرون عن أقوال أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا الكلام في هذا الباب يطول جدا. وذلك مالك بن أنس حين قيل له: يا أبا عبد الله، إن عندنا أقواما يكتبون الحديث، فيكتب أحدهم الحديث فيه حدثنا فلان عن فلان عن فلان عن عمر، ويكتب الحديث فيه فلان عن فلان عن فلان عن إبراهيم، يعني النخعي، قال: فيأخذون قول إبراهيم ويتركون قول عمر. فقال مالك رحمه الله تعالى: وصح عندهم قول عمر، وصح عندهم قول عمر، استنكر. وجاء في بعض ألفاظه قال: يستتابون. والاستتابة هنا مبحثها يطول، لا يفهم منها مباشرة ما يتعلق ب أن بعض الناس كما فهمه بعض الحمقى وحق لهم هذه التسمية، أن مراد الأئمة عليهم رحمة الله تعالى مباشرة ما يتعلق ب الاستتابة يعني أنه يؤمر بالتوبة، فإن تاب وإلا قتل. هذا خطأ، ليس هذا في كل مسألة. قوال أهل العلم حين يقولون يستتابون ليس معناها الاستتابة التي يجب أن تلحقها قتل، هذا خطأ، وهذا لا يفهمه بهذا الفهم إلا ناقص العلم بالشريعة. وعلى كل حال في مسألتنا ينبغي أن يكون هذا الفهم، وذلك كما قال ابن القيم رحمه الله تعالى: فيا سبحان الله كيف تكون المسألة في زمن فيه أبو بكر وعمر وعثمان، لعله ذكر عثمان وعلي وابن مسعود وذكر جمع من الصحابة. قال: ثم لا يكون فيهم ناطق بالحق ويأتي من بعدهم فيتكلم بها فيصيب الحق، في معنى كلامه رحمه الله تعالى. وهذا لا شك لا ينبغي إلا أن يحسن الظن بأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يساء الظن بهم وحتى في اختيارهم، وليس في هذا ادعاء العصمة لأحد منهم رضي الله عنهم، بل في هذا إجلالهم وتوقيرهم، وهو المنهاج الذي سارت عليه هذه الأمة. وذلك قال الشافعي رحمه الله تعالى: إذا اختلف أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم تخيرنا من أقوالهم ما هو أشبه بالكتاب، ما هو أشبه بالكتاب. وأبو حنيفة رحمه الله تعالى يقول: إذا اختلف أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فنأخذ من أقوالهم ولا نخرج عن أقوالهم، فإن جاء القول عن التابعين فهم رجال ونحن رجال، وغير ذلك من الكلام الكثير عنهم رحمه الله تعالى رحمة واسعة.
والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة شبكة بينونة للعلوم الشرعية على الرابط بينونة.net، وجزاكم الله خيراً.